أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل وآداب شهر رمضان أنه صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. يفترض في الإنسان حين يكون متدينا أن تفيض مشاعره بالمحبة والاحترام لمن حوله من الناس، وأن تظهر على سلوكه وممارساته نزعة اللطف واللين في علاقاته مع المحيطين به. لماذا؟ لأن التدين يعني استهداف رضا الله سبحانه وتعالى. الإنسان المتدين يريد الحصول على رضا الله، وقد دلت النصوص الدينية الواردة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو عن طريق الأنبياء وأوصيائهم، دلت على أن الله سبحانه وتعالى يرضى بحسن التعامل مع الناس، ويسخطه سوء التعامل مع الآخرين. فمن كان يريد الحصول على مرضات الله فعليه أن يسلك هذا الطريق، ولأن المؤمن يفترض فيه أن يستهدف الوصول إلى مرضات الله، فهذا يعني أن يكون ملتزما بسلوك طريق المحبة والاحترام لمن حوله من الناس. لكن ما نراه في الواقع الخارجي يحكي شيئا مخالفا في كثير من الأحيان. بعض المتدينين غالبا ما يكونوا عابسي الوجوه، منقبضين في أخلاقهم قاسين في تعاملهم مع من حولهم، تراه مهتما بتفاصيل مسائل العقيدة أو بجزئيات الأعمال العبادية، ولكنه لا تراه حريصا على رعاية مشاعر الآخرين، على احترام حقوقهم. هذا الانفصام في الشخصية، هذه الازدواجية، إنسان يبحث عن رضا الله عن طريق مستحبات عبادية معينة، ولكنه يتجاهل رضا الله الذي يكمن في أعمال في طريقة التعامل مع من حوله، يجتنب عن بعض الخدوش في عباداته حتى لا يسخط ربه، ولكنه ليس حريصا على اجتناب الخدوش في العلاقة مع الآخرين، مع أن ذلك يسبب سخطا كبيرا من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة نراها. قبل أيام قرأت في إحدى الصحف المحلية مقالا لكاتب يتحدث عن انطباعات أحد أصدقائه وزملائه عن والده، وهو يستذكر والده، يقول إن والده وخاصة في شهر رمضان كان حريصا على صلاة الجماعة، على قراءة القرآن، على الأوراد، على المستحبات، لكنه يضيف: لكن الشيء الذي لم أستطع فهمه أني كنت أرى قسوة أبي في التعامل مع أمي، فطالما رأيته وأنا طفل وهو يجرها من شعر رأسها ويضربها. كيف يوفق هذا الإنسان بين مواظبته على صلاة الجماعة وبين صيامه وتلاوته للقرآن وبين هذه المعاملة القاسية مع زوجته، وبعضهم مع أبنائه وبعضهم مع عماله والخدم الذين يعملون معه، أو مع جيرانه، جار لا يسلم على جاره، جاره المسلم، جاره المؤمن من نفس مذهبه، لأنه يختلف معه في بعض الآراء أو التوجهات في الوقت الذي هو مواظب على صلاة الجماعة، مواظب على شعائر الدين. كيف نفسر هذه الازدواجية؟ من أجل أن نفهم خطورة هذا الأمر، نرى التركيز في النصوص الدينية على الترابط والتلازم بين العبادات وبين حسن التعامل مع الناس. فالإنسان المؤمن الذي يهتم بأداء العبادات ويريد أن تكون صحيحة مقبولة، عليه أن يهتم بحسن التعامل مع من حوله. ولأننا نعيش في رحاب فريضة عظيمة من الفرائض والعبادات، وهي صوم شهر رمضان. نسأل الله يوفقنا وإياكم لإتمامه وإكماله، وأن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع صيامهم وأعمالهم. نجد التأكيد حول الارتباط، على الارتباط بين أداء هذه الفريضة وبين مراعاة مشاعر الآخرين، وبين الاهتمام بحقوق الآخرين. وهذا نستطيع أن نلمسه في موارد عديدة تؤكد عليها النصوص والأحكام الشرعية. أساساً النصوص تشير إلى أن من حكمة الصيام، لماذا فرض الله الصوم على الإنسان؟ من حكمة الصيام أن يشعر الإنسان بآلام الآخرين من الفقراء من المحتاجين. نصوص عديدة عندنا تؤكد على هذه الحكمة. ورد في رواية عن أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن علة الصيام قال: ليجد الغني مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين. هذه الفريضة فرضت عليك من حكم فرضها أن تشعر بآلام الفقراء الجائعين. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف فيرحم الجائع. إذن هذه الفريضة فرضها الله تعالى من أجل أن تشعر بآلام الآخرين، لأن الله يريد أن يربيك على الاهتمام بأوضاع الآخرين وآلامهم. مثل آخر نجده في بعض الأحكام الشرعية: الصوم، هذه الفريضة المهمة العظيمة، لكن المرأة الحامل المقرب إذا كان الصوم يضرها أو يضر جنينها فإن الشارع لا يفرض عليها الصوم حينئذ. يجوز لها أن تفطر وأن تقضي بعد ذلك. وكذلك لو كانت هذه المرأة ترضع طفلها وكان الصوم يؤثر على لبنها، كانت قليلة اللبن كان يؤثر على لبنها، فإن الشارع أيضا يجيز لها أن تفطر. لماذا؟ لأن هذه الفريضة ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار فيها مسألة حقوق الآخرين في حدود ما بينته الأحكام الشرعية. ومن النماذج التي تظهر النزعة الإنسانية في العبادات والأحكام الشرعية مسألة استحباب تقديم صلاة المغرب على الإفطار. يستحب للإنسان أن يؤدي صلاة المغرب وهو صائم ثم يفطر بعد ذلك، هذا مستحب، لكن مراعاة الآخرين لمراعاة الآخرين فإن النصوص تشير أن تأخير الإفطار إذا كان على حساب مشاعر الآخرين رغبات الآخرين فإن الاستحباب يكون في خلافه. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تقدم الصلاة على الإفطار. تقدم، سأله أحد أصحابه قال: تقدم الصلاة على الإفطار إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم، وإلا فابدأ بالصلاة فإنها أفضل من الإفطار، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي. لاحظ، مستحب، لكن إذا كان هذا يأثر على مشاعر الآخرين، هم يريدوا يفطروا قبل الصلاة وهذا حقهم شرعا، فلا تكن أنت سببا في تأخيرهم، راعي مشاعرهم. تريد الاستحباب، الاستحباب يتحقق بمراعاة مشاعرهم. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلي وليفطر. هذا نموذج لمراعاة مشاعر الآخرين وأولويته في الأمور العبادية والتشريعية. ومن النماذج أيضا في مسائل الصوم الاستحباب الوارد حول إفطار المسلم، إفطار الصائم، أنت تصوم من أجل الأجر والثواب. النصوص تقول إن ثوابك سيكون أعظم حينما تفطر صائما. هذه العبادة على أهميتها، لكن الاهتمام بمشاعر الآخرين، إبداء المحبة، إبداء الاحترام والخدمة للآخرين، هذا ثوابه لا يقل عن ثواب الصوم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك. هكذا يكون الاهتمام بمشاعر الآخرين وإظهار المحبة والاحترام لهم. ومن النماذج أيضا في موضوع الصيام التأكيد على حسن الخلق في الصوم. الإنسان الصائم لأنه يشعر بالعطش، يشعر بالجوع، يشعر بتغيير في برنامجه. عند بعض الناس قد يكون هذا مبررا لعدم الاهتمام بمشاعر الآخرين. النصوص تعيد توجيه الإنسان، تؤكد على الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه في خطبته: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذه عينات، هذه نماذج نجدها في الصلاة أيضا. لو تابعنا أحكام الصلاة ومسائل الصلاة وأداب الصلاة لوجدنا فيها أيضا نصوصا ومسائل كثيرة تدل على الترابط بين أداء هذه العبادة، عبادة الصلاة، وبين احترام مشاعر الآخرين، وبين الاهتمام ورعاية حقوق الآخرين. إن كل ذلك يؤكد لنا أن التدين ينبغي أن يكون دافعا لحسن الخلق، دافعا لحسن التعامل. والمتدين الذي يسيء التعامل مع الناس عليه أن يعرف أنه يسلك الطريق الخطأ، عليه أن يعرف أنه لم يفهم التدين، عليه أن يدرك أن ما يريده من رضا الله ومن ثواب الله لا يتحقق له بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا وإياكم بأحكام ديننا، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام دينه وبقيم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.